بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
دينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل بارك الله فيكم، قبل أن أنسى، درس غد إخواني الأفاضل لهذا الأسبوع فقط يؤجر إلى بعد غد بعد العشاء. درس يوم الاثنين سيكون يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء، يعني اللي عند ارتباط غدا قد يعني يتعذر علي الحضور إلى الدرس أو يشق عليه، فلذلك إخواني يبلغ الشاهد الغاء، يبلغ الشاهد ألغاء، يعني هذا المتيسر. إذا ألغيناه قد يكون في ذلك يعني انقطاعا عن الفائدة في درس مدة يعني يوم واحد في الأسبوع، قد انقطع عن الفائدة. فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ييسر لنا الخير حيث كنا. إخوان الأفاضل، نراجع بعض ما أخذناه في الدرس الماضي. مرشيد، ما حكم الأذان قبل الوقت؟
لا يصح ولا يجوز، قال هذا الاتفاق بالمنذر وبيرة وبن الرشد، دليلهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم.
وين وجه الاستدلال؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة،
إذا ما حضرت يعني
لا
تؤذن. جيد، أحسن الأخ جواد. الأذان قبل الفجر، الأذان قبل الفجر قبل الوقت يصح؟ ما الدليل؟ أحسنت الأخ يوسف. هل يكتفى بالأذان الأول عن الأذان الثاني؟ جيد. وأيضا الأذان الأول شرع لماذا؟ جيد، أحسنت. وليس هو للإعلام بدخول وقت الصلاة، وليس هو إعلام بدخول وقت الصلاة. لأخ أحمد، متى يكون الأذان الأول، أو كم بين الأذان الأول والثاني، ومتى يكون الأذان الأول؟ الدليل أحسنت، ويصعد ذلك ويرقى هذا. من هم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو ابن أم مكتوم اسمه؟ اسمه أبو محذورة، كنيته أبو محذورة. نعم. وأيضا لا، ليس بن سعد القرض رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. جئت من اللطائف والطرائف إخواني، ذكر لي أحد الإخوة قال كنا في فصل من الفصول، فعندنا مدرس جديد أتى من بلاد مصر إلى الإمارات، فكان يستغرب من أسماء القبائل والعشائر الموجودة عندنا يعني. فكان يعلق عليها تعليقات طريفة ويعني قد يسخر من بعضها، فكان أحد فلان فلان الخاطري، فكان يقول خاطرك في إيه وكذا وغير ذلك. فكان في شخص آخر فلان فلان آل مكتوم، فقال مكتوم كتموك وكذا. فقال له رجل سعادة الباشا هذا من الأسرة الحاكمة في إمارة دبي، قال فقال الأستاذ مباشرة على البديهة ده مكتوم صحابي. فتعجبنا بسرعة بديهة هذا الأستاذ، قال لصاحبي كنت موجودا في المجلس. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا. طبعا لا يوجد صحابي اسمه ماذا يعني، حسب علمي مكتوم عبد الله ابن أم مكتوم في مكة. نعم. وسعد القرض في قباء، في قباء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الاسم خالد سعود. إذا جمع بين الصلاتين، صليت الظهر والعصر قصر وجمع، أو لجمع في مطر أو غير ذلك، كم مرة أؤذن؟ جيد، هذا عذر ما نقبل، الله يحفظك. لخ حسن أحسنت. الدليل على هذا لا، بس ليس هكذا نص الحديث، يعني تغير المعنى كثيرا هكذا. تفضل. أحسنت.
الله
أحسنت. عندما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في يوم عرفة في حجة الوداع، أذن لصلاة الظهر ثم ماذا؟ ثم أقام لها، ثم أقام لصلاة العصر ولم يؤذن لصلاة العصر. وكذلك طبعا إذا ماذا؟ إذا صلى الفوات، كذلك إذا صلى الفوات. اسمعي، إجابة المؤذن هل هي واجبة؟ الدليل ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو خرج من النار، أو خرجت من النار، خرجت من النار. دليل آخر. نعم. لا، قلت إمام مسجد قباء، ما قلت أين توفي. أنا في شيء؟ لا أدري والله، لا أدري. عفى الله عنك. دليل آخر. تفضل. بس وين وجه الاستدلال؟ كلام رويت بالمعنى لا حرج، بس تركت وجه الاستدلال. يتكلمون ومن يؤذن؟ والمؤذن يؤذن، والمؤذن يؤذن. أحسنت. تخليل، ما الدليل على استحباب متابعة المؤذن؟ ما في وجه، ما في دليل على متابعة المؤذن في الذي أوردته. أحسنت. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول الشيخ. لو قال الصلاة خير من النوم ماذا نقول؟ أحسنت، جزاك الله خير. لو قال حي على الصلاة، جيد، جزاك الله خير. أخ ياسر، رواية إنك لا تخلف الميعاد تصح؟
لا تصح.
ها؟ هي، لكن الراجح أنها لا تصح، لأن أئمة كثيرين رووها عن يعني راوي الحديث ولم يذكروا إنك لا تخلف الميعاد، وبينما تفرد راوي واحد وهو محمد بن عوف فقال ماذا؟ قال إنك لا تخلف الميعاد. إخواننا الأفاضل نراجع بعض يعني ثم نكمل في شرح كتابنا، كتاب أخصر المختصرات لمحمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، المتوفى سنة 83 من الهجرة النبوية المشرفة. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وحرم خروج من مسجده بعده بلا عذر أو نية رجوع. هنا إخوان الأفاضل ينبه المؤلف على مسألة، وهي أنه إذا أذن عليك المؤذن وأنت في المسجد فلا تخرج من الصلاة، لا يجوز لك، لا فلا تخرج من المسجد، لا يجوز لك أن تخرج من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن. هذه المسألة صورتها: كنت أنت موجود في المسجد قبل الأذان، أذن المؤذن وأنت في المسجد، فنقول لك لا يجوز لك أن تخرج من المسجد إلا إذا كان عندك عذر. لاحظ أخي الكريم، أن تخرج من المسجد، طيب أنا لو كنت في مصلى وأذن علي المؤذن لا يجب علي أن أبقى، إذا كنت فرضا في مصلى في العمل مثلا أذن علي المؤذن لا يجب علي أن أبقى، وإن كان طبعا الأفضل أن يبقى الإنسان حتى يبعد عن نفسه التهمة والريبة، حتى يبعد الإنسان عن نفسه التهمة والريبة. إذا لا يجوز له أن يخرج. ما الدليل على هذا إخوان الأفاضل؟ لا لا ما أسأل الله يبارك فيك هنا. ما الدليل على هذا إخوان الأفاضل؟ الدليل على هذا ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم. أخرجه مسلم. أيضا في حديث آخر حديث فيه زجر شديد وعظيم جدا حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدركه الأذان في المسجد ثم لم يخرج ثم من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يدل على أن الأمر للكراهية أم للتحريم؟ أجيب إخواني، هذا الحديث يدل على أن النهي للتحريم. إذن لا يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد إلا إذا كان عنده عذر أو كان ينوي الرجوع. إلا إذا كان عنده عذر أو كان ينوي الرجوع. لنضرب مثال على الحالة الأولى. الحالة الأولى رجل كأذن عليه المؤذن وهو في المسجد، اتصل به والده، اتصلت به أمه، أخبرته بأنه أو أنها يريد أن يذهب إلى المستشفى، عند حالة مرضية لابد أن يذهب إلى المستشفى، هذا عذر يذهب به إلى ماذا؟ يذهب به إلى المستشفى. قدر ربنا أذن عليه المؤذن وهو يريد أن يذهب إلى المطار كي يسافر مثلا، يجوز له أن يخرج ماذا؟ أن يخرج بعد الأذان. هذا طبعا بمثل الحالة إذا كان عنده عذر. يريد الرجعة، رجل أذن عليه المؤذن أراد أكرمكم الله أن يذهب إلى دورة المياه ثم يرجع، لا حرج لا حرج، لأن هذا الرجل خرج ثم سيعود مرة أخرى إلى المسجد، خرج ثم سيعود مرة أخرى إلى المسجد، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. إذن إخوان الأكارم، هذه المسألة فيها زجر شديد ووعيد عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. أهل العلم بالاتفاق قالوا إذا كان عند الإنسان عذر حاجة ملحة لا حرج عليه أن يخرج من المسجد، وقد حكي الاتفاق في هذه المسألة. عندنا مسألة إخوان الأفاضل، مسألة بعنوان الترجيع في الأذان، مسألة عنوانها الترجيع في الأذان. مرت الآن عندنا عدة مصطلحات. التثويب، ما معنى هذه الكلمة؟ أن تقول الصلاة خير من النوم في الأذان. التثويب إخواني، ما معنى هذه الكلمة؟ أن تقول الصلاة خير من النوم. طيب الترجيع، الترجيع إخواني من رجع أي كرر وأعاد، الترجيع من رجع أي كرر وأعاد، هذا هو الترجيع في اللغة. أما في الاصطلاح أن تكرر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. مرة ثانية، الترجيع في الاصطلاح أن تكرر الشهادتين، تأتي بها في المرة الأولى بصوت منخفض ثم تأتي بها في المرة الثانية بصوت مرتفع. مرة ثالثة أخواني، الترجيع في الأذان أن تكرر الشهادتين، تأتي بها في المرة الأولى بصوت منخفض وتأتي بها في المرة الثانية بصوت مرتفع. إخواني، من يطبق لنا الترجيع؟ تطبيق يعني يبدأ من الله أكبر حتى يختم بالترجيع، تطبيق حقيقي يعني نريد حتى نتعلم. تفضل الدكتور. هنا ابدأ من الأول الأذان. يطبق لنا الترجيع، نريد أن نطبق. ما هو الترجيع؟ مثال عملي تطبيقي للترجيع. ليس هكذا. تفضل. أحسنت أحسنت إخواني الأفاضل، الترجيح أن ترفع صوتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تخفض الصوت بالشهادتين جميعا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم ترجع مرة أخرى فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا هو الترجيع في الأذان. صورة واضحة إخواني؟ صورة واضحة للجميع؟ هذا هو معنى الترجيع في الأذان. طيب هل الترجيع مشروع في الأذان أم ليس بمشروع في الأذان؟ ثبت إخوان الأفاضل في حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، فقال له بعد الشهادتين، بعد ما علمه قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال له نبينا عليه الصلاة والسلام ثم ارجع فمد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله. مرة أخرى علمه الأذان فقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله شهادتين، ثم قال له مباشرة ثم ارجع فمد بها من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. مرة أخرى أخواني، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أبو محذورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الأذان، فقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله شهادتين، ثم قال له ثم ارجع فمد بها من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وجاء في حديث آخر أن الأذان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة 19 كلمة، و19 كلمة ما تكون إلا بالترجيع، لو تحسبها الله أكبر الله أكبر ما تكون 19 كلمة إلا بالترجيع. إذن هذا إخوان الأفاضل دليلين على مشروعية الترجيع. طيب أيهما أفضل، هذا أم هذا؟ كلاهما سنة، فافعل هذا تارة وافعل هذا تارة، ما لم يترتب في ذلك على ذلك ماذا؟ يعني تلبيس على الناس أو فتنة أو كذا، فإنسان لابد أن يمهد الناس ثم بعد ذلك يعلمهم ثم بعد ذلك يدلهم ويرشدهم على ذلك. واضح إخوان الأفاضل؟ مرة ثانية بالنسبة للترجيع إخوان الأفاضل، جاءت السنة به وجاءت السنة أيضا بعدم الترجيع. طيب أيهما نفعل؟ هذا جائز وهذا جائز، فلا حرج في ذلك، فيفعل الإنسان كلا الأمرين تعليما للناس، ما لم يترتب على ذلك مفسدة فيمهد للناس أولا ثم بعد ذلك يبلغهم دين الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي عندنا مسألة إخوان الأفاضل من المسائل، التثويب في أي أذان، الأول أم الثاني؟ تفضل. الأول. الدليل العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، قول بدون دليل لا يساوي شيء. هذه قاعدة حتى نتعلم إخوان، حتى نتعلم. يعني اليوم في صلاة الفجر رأيت أحدهم يفعل أمر معين في الصلاة، فتطيب أفدني، يعني سؤال المستفيد، ما الدليل على هذا؟ قال فتوى الشيخ فلان الفلان، على رأس الشيخ فلان الفلان، لكن العلم يبنى على الدليل. أما قول فلان أو قول علان إخواني، لابد الإنسان أن يسأل عن الدليل حتى ينتفع، إلا طبعا المقلد ماذا يسأل أهل العلم ويمشي على كلامه، أما طلاب العلم يسألون عن الدليل، لأن الأمر الذي كان يفعله أمر مستغرب جدا. ها، الأذان الأول أم الثاني؟ من يريد بدله؟ أبو علي ثاني، يحضرك الدليل. بس ما يدل هذا على أي أذان؟ تفضل. الدليل هنا. شيء أحد عنده شيء ثاني؟ تفضل. الأول. هي بس نحتاج إلى نصف المسألة، هذه علة، بس هذا ما تدل، يعني ما بينت، واضح؟ ما بين. الراجح. تفضل. يعني في الأذان الثاني. ها ها. جي عبد الهادي يعني لأن الراجح الآن باختصار الثاني ولا الأول؟ الثاني. نعم أخواني الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه في الأذان الثاني وليس في الأذان الأول، فما يجري عليه عمل المؤذنون في زماننا هذا أخواني الأفاضل في بلادنا مثلا في رمضان أو في بلاد الحرمين هو السنة إن شاء الله تعالى. الراجح والله تعالى أعلم أنه في الأذان الثاني وليس في الأذان الأول. طيب ما الدليل على هذا أخوان الأفاضل؟ في حديث فيه دلالة قوية جدا على هذا، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا الحديث فيه دلالة لعلها واضحة إن شاء الله تعالى على المقصود. ثبت إخوان الأفاضل في حديث نعيم ابن النحام، النحام نون حاء نون ثم حاء، نعيم ابن النحام رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع امرأتي في مرطها أي في كسائها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح، يعني أي أذان هذا؟ الثاني. فنادى المنادي إلى صلاة الصبح، الأذان الأول ليس نداء إلى صلاة الصبح. فلما سمعت قلت: لو قال ومن قعد فلا حرج. الصحابي يقول لما كان الجو بارد قلت في نفسي لو قال المؤذن لو من قعد فلا حرج، قال: فلما قال الصلاة خير من النوم قال ومن قعد فلا حرج. أخرجه عبد الرزاق وصحها إسناده الحافظ بن حجر في فتح الباري. مرة ثانية الحديث يحكي عن صحابي اسمه نعيم بن النحام رضي الله عنه أنه كان في يوم شديد البرودة فسمع مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح، إلى أذان الفجر، الأذان الثاني الآن، فقال الصحابي: لو قال المؤذن ومن قعد فلا حرج، قال: فلما قال الصلاة خير من النوم قال ومن قعد فلا حرج. أخرجه عبد الرزاق وصحح إسناده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. إذن الراجح أن الأذان الصلاة خير من النوم يكون في أي أذان؟ في الأذان الثاني. طيب إخواني ذهب بعض أهل العلم على أنه يكون في الأذان الأول، ما دليلكم على هذا؟ قالوا: عندنا عدة أدلة، من ضمنها إخوان الأفاضل في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الأذان قال له: الصلاة خير من النوم في الأولى من صلاة الصبح. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل الصلاة خير من النوم في الأولى من صلاة الصبح. يقول هذا يدل على أن الأذان هنا أي أذان؟ الأذان الأول. هذا يدل على أن الأذان هنا الأذان الأول. وفي حديث آخر حديث أبي محذورة: كنت أؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قالوا بأن المقصود هنا الأذان الأول للثاني. يظهر لي والله أعلم أن الحديث إخوان الأفاضل قد يكون فيه دلالة أو حج عليهم لا لهم، الحديث حج عليهم لا لهم. الصحابة إخوان الأفاضل يسمون الأذان الثاني بالأذان الأول. انتبهوا إخواني، الصحابة يسمون الأذان الثاني بالأذان الأول. لماذا؟ لأن الأذان الأول الواقعي، هذا الأذان الأول يقول قبل أذان الفجر، قبل وقت الفجر ليس لدخول وقت الصلاة، فيكون الأذان الثاني أي أذان إخواني؟ الأول باعتبار دخول وقت الصلاة، الأذان الثاني هو الأول باعتبار دخول وقت الصلاة. طيب ما الدليل على أن الصحابة الكرام كانوا يسمون الأذان الثاني بالأذان الأول؟ ثبت إخواني في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول من صلاة الصبح قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين خفيفتين. إذا سكت المؤذن في الأذان الأول من صلاة الصبح قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين خفيفتين.
الأذان الأول من صلاة الصبح إخواني، أي أذان مقصود به؟ الأذان الثاني الموجود عندنا. لماذا؟ ركع ركعتين خفيفتين، هي ماذا؟ هي سنة الفجر، هي سنة إخواني الأفاضل الفجر. والمسألة خلافية، لكن إخواني ينتبه الإنسان إلى نقطة، من قدم إلى بلد وولي الأمر يفتي بأن الأذان إخواني في الأذان الثاني هو الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم، فلا ينبغي له أن يبلبل أذهان الناس، وإن كان يدين الله سبحانه وتعالى بأن الأذان الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، خشية أن يلتبس الأمر على الناس وتقع بذلك الفرقة، وقد يقع في ذلك يعني بعض الأمور التي لا تحمد عقباها. فالإنسان ينتبه إخواني الأفاضل لمثل هذه المسائل. يعني مسألة من المسائل إخواني، مثلا إذا كان هناك خلاف قوي جدا بين أهل العلم في مسألة من المسائل، نفترض قراءة الفاتحة خلف الإمام، وجئت أنت إلى أهل البلد كلهم يرون فرضا عدم قراءة الفاتحة قبل الإمام، إذا لا تنشر قولك بماذا؟ بأنك أقرأ الفاتحة خلف الإمام، ثم يقع بذلك من البلبلة وتشتت وغير ذلك بين الناس، ثم يقع بعد ذلك بلبلة وتشتت وتفرق بين الناس. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: فصل، شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت، ودخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. يتكلم الآن المؤلف عن شروط الصلاة. ما هي شروط الصلاة؟ الشرط في اللغة إخوان الأفاضل العلامة، الشرط في اللغة إخوان الأفاضل العلامة. أبو علي، ما الدليل؟ شرط في اللغة العلامة، ما مثلك من يقول هذا يا أبو علي عبد الهادي، ما هي؟ فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، ويقال أشراط الساعة أي علامات الساعة، يقال أشراط الساعة أي علامات الساعة. طيب في الاصطلاح إخوان الأفاضل، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الطهارة شرط لصحة الصلاة. طيب واحد صلى من غير طهارة، عدمت الطهارة، ماذا تكون النتيجة؟ تعدم الصلاة. استقبال القبلة شرط للصلاة. طيب عدم استقبال القبلة تعمدا طبعا، ماذا تكون النتيجة؟ الصلاة ماذا؟ تكون غير مقبولة، الصلاة تكون باطلة. طيب واحد قال أنا استقبلت الآن القبلة، هل لابد أن أصلي؟ لا يا أخي الكريم، لابد أن لا، يعني إن أردت أن تصلي تصلي، الآن أنتم مستقبلون للقبلة، هل لابد أن تصلوا؟ لا ليس لا، يعني من أراد أن يصلي فليصلي، ومن لا يريد فلا شيء عليه. طيب أنا الآن متوضي، وجد الآن أمر، هل لابد أن تقع الصلاة؟ لا، إن شئت فصلي، وإن شئت فأخر صلاة مثلا قيام الليل إلى وقت آخر. هذا هو معنى الشرط إخوان الأفاضل في الاصطلاح. طيب قال المؤلف هنا: طهارة الحدث تقدمت، ما مر معنى أبواب الطهارة، ما معنى الحدث؟ يقول الفقهاء: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. رجل إخوان الأفاضل قضى حاجته، هل يستطيع أن يصلي دون وضوء؟ لا، هو على حدث، لابد أن يزيل ماذا؟ يزيل هذا الحدث. رجل على جنابه، هل يجوزه أن يصلي؟ لا، لابد أن يرفع عنه هذا الوصف الذي يمنعه عن الصلاة، لابد أن يرفع عن نفسه هذا الوصف الذي يمنعه عن الصلاة. طيب ما الدليل على وجوب الطهارة من الحدث عند الصلاة؟ من يعرف؟ تفضل. نعم، أحسنت، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب دليل من القرآن، أحسنت، وإن كنتم جنوبا فطهروا، وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآيات. فالدليل على أنك لا تصلي إلا بماذا؟ إلا إذا تطهرت من الحدث الأصغر أو من الحدث ماذا؟ من الحدث الأكبر. دليل من السنة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ودليل من القرآن: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية الكريمة، إلى آخر الآية الكريمة. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ودخول الوقت. أجمع المسلمون إخوان الأفاضل على أن الصلاة قبل الوقت باطلة، على أن الصلاة قبل الوقت باطلة. طبعا نتكلم عن الحالات التي ماذا؟ الحالات الأصلية، ليست الحالات يعني التي يكون فيها الإنسان يعني مخالفة للقاعدة. مثلا رجل صلى الظهر وهو مسافر، دخل وقت العصر؟ لا، ما دخل وقت العصر، صلى ماذا؟ جمع تقديم. هل نقول صلاته باطلة؟ لا، نتكلم عن الإنسان في الحالة الطبيعية الاعتيادية. صلى صلاة الفجر مثلا عند الساعة الثالثة ليلا، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. صلى صلاة الظهر عند الساعة العاشرة صباحا، صلاته باطلة، إلى غير ذلك من الأمثلة، وهذا بإجماع أهل العلم. طيب، ما الدليل على هذا؟ قول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها أوقات معينة لا بد أن تؤدى فيها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها أوقات معينة لا بد أن تؤدى فيها. هذا دليل على ماذا؟ على يعني وجوب أداء الصلاة عند دخول الوقت. هنا قال المؤلف: فوقت الظهر من الزوال. بدأ بصلاة الظهر، طيب ليش ما بدأ بصلاة الفجر؟ أول صلاة التي فرضت، إيش الدليل؟ أنا أول صلاة فرضت.
لا،
لا، ليس هكذا. أنا جاوبت على كلامك، لا، ما زدت ولا نقصت. أنت قلت هي أول صلاة علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قلت صح؟ خطأ. ما الدليل على هذا؟ تفضل. أحسنت، أول صلاة علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بوقتها، ليس مطلقا. تعليم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كان بوقت الصلاة، واضح هذا؟ تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كان بوقت الصلاة، فأول صلاة بدأ بها ماذا؟ صلاة الظهر. وأيضا قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس زوالها عن وسط السماء، بدأ بأي صلاة؟ صلاة الظهر. بدأ بأي صلاة؟ بدأ بصلاة الظهر. جيد إخواني، نكتفي بهذا القدر، لأن ستأتي معنا مواقيت الصلاة، فالأفضل أن نأخذها في مجلس واحد حتى يعني لا ينقطع تسلسل هذه المواقيت. أحد عنده سؤال أو نقطة ما وضحت له؟ تفضل. صحيح، هذا أيضا من التعاريف، من الفروق التي بين الشروط، الشرط والركن. يعني واحد يقول لك الآن شو الفرق بين شرط الصلاة وركن الصلاة؟ الشرط يسبق العبادة، يسبق الصلاة، الركن يدخل في الصلاة. مثلا الركوع ركن من أركان الصلاة، والشرط يسبق الصلاة. والشرط ماذا؟ يسبق الصلاة. الشرط إخوان الأفاضل في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. تفضل. يعني مسألة تحتاج إلى تحرير كبير في آثار عن الصحابة وكذا، تحتاج بحث ما تيسر لي هذا. هنا تفضل. المؤذن يخرج ولن يرجع للصلاة؟ إن شاء الله ما في حرج. نعم، لأنه سينوي الرجوع، عرفت كيف؟ يتوضأ كذا يعني خرج وينوي الرجوع، لكن خرج وما يرجع إشكال. هنا تفضل. تعريف شرط الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. تفضل. سئل عنها بعض المشايخ، ما يحضر للجواب، لكن الأولى ترك هذا، الأولى ترك هنا أو يخرج قبل الأذان، ما تفرق وياه، يخرج قبل الأذان بدقيقة مثلا، لا بدقيقة قبل الأذان يخرج، أول ما يجد المؤذن يقبض الميكروفون يبدأ الدرس الآخر عند الأذان. لا لا يخرج قبل نهاية الدرس حتى يخرج من الإشكال، لأن الوعيد شديد. تفضل. جيد أحسنت إخواني، نبهت أنا على بعض القواعد في الدرس، في قاعدة في الدروس الماضية، أن الأذان من الأذكار، والأذكار الشرعية لا يزاد فيها ولا ينقص منها. طيب الآن ليس الرافضة فقط، بل تجد أهل السنة في بعض البلدان قبل الأذان يقرؤون القرآن ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد الأذان يفعلون ذلك. نقول كل هذا ماذا؟ خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن استدل علي مستدل بأنه ثبت عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه زاد في الأذان الصلاة خير من النوم، نقول ابن عمر رضي الله عنه زاد في الأذان حي على خير العمل. نقول ابن عمر إخوان الأفاضل ما زاد في ذات الأذان، لم يجعل حي على خير العمل جزء من الأذان. واضح هذا؟ يعني الإنسان الآن إخواني أذن المؤذن ثم قال بعد الأذان أيها الناس حافظوا على الصلاة مرة واحدة، فعله لا حرج فيه. هل معنى هذا أيها الناس حافظوا على الصلاة أن هذه العبارة جزء من الأذان؟ لا، إنما هي تذكير وترغيب للمحافظة على الصلاة. واضح هذا إخواني؟ قد يستدل عليك بعض أهل البدع نسأل الله العافية والسلامة، يقول طيب هذا ابن عمر قال مرة الصلاة خير من حي على خير العمل، نقول لم يزدها في الأذان ويجعلها ذكر وجزء من الأذان، إنما عبارة حظ وعبارة ترغيب لحضور المسجد، وعلى فرض أنها فرضا جزء من الأذان، خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهدي نبي نبينا عليه الصلاة والسلام مقدم على يعني قول كل أحد. ماذا؟ نعم نعم ثبت عن ابن عمر، نعم ثبت عنه صح هنا. ماذا؟ أما في أثناء أو بعد ما يحضر، لكن ثبت ذكرها صاحب ما صح من آثار الصحابة في الفقه، أورد هذا الأثر بإسناد صحيح. نعم نعم هذا الذي ورد، أمره أن يزيد حي على خير العمل. نعم ما يحضر الآن بس هذا نص الأثر، يبحث عنه طالب العلم. تفضل. الأجرة كوظيفة حكومية تقصد؟ الوظائف هذه لا حرج، لا حرج ما فيها حرج، إذا بالوظائف وبعض الأئمة يلا يلا متقيدين بغير الوظائف ماذا يحصل؟ فوضى كبيرة، فجزى الله خيرا ولي الأمر على هذا. أين هي؟
أول أذان ولا نهاية الأذان يعني ينتهي المؤذن؟
الذي يظهر لي والله أعلم إذا أذن انتهى من الأذان، يظهر لي والله أعلم إذا انتهى من الأذان هنا يظهر لي إذا انتهى من الأذان والله أعلم هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله. تفضل. لا مرتين مرتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أي مؤذن هذا؟ لا لا شوف الترجيع على السنة، لا ما علينا من أفعال المؤذنين. والله ما فهمت عليك الله يبارك فيك.
أنا هو يأذن أول مرة بدأت أنا مرة صح ولا؟ أنا مرتين يأذن عشان مرتين بشر.
إيه.
أول مرة أنا أقول مرتين صوت خافض.
نعم.
ثاني مرة يأذن عشان يقول صوت عالي.
لا لا شوف بارك الله فيك الترجيع بكل سهولة، تقول مرتي الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، مرتي أشهد أن محمد رسول الله، مرتين بصوت منخفض، ثم تقولها بالحالة الطبيعية بصوت مرتفع مرتين مرتين. هي بعد الانتهاء ما يكون قبل، ما يمكن قبل يعني. أنا ما فهمت ترى.
لا أنا قصدي يعني بعد ما يخلص المؤذن من الشهادتين ما تقول صوت مرتفع.
لا نتكلم عن المؤذن. والله أنا ما فهمت يا جماعة، والله يعني قد خطأ مني أنا يعني أنا ما فهم. كيف أقول؟ أكيد المنخفض بارك الله فيك. المنخفض أولا.
لا المؤذن يعني يكون مرتين عشان أنا صح ولا لا؟
هي نعم هي.
دخول أربع مرات، نحن نردد أربع مرات.
ترديد ورا الأذان.
لا الترديد ورا الترجيع. أيوة. هذا في الدرس الماضي كنت معنا.
بس يعني تذكرت مسألة الترجيع اليوم.
لا، ترديد خلف الترجيع ذكرتها في الدرس الماضي صحيح؟ أوردتها أنا، ما أوردتها لأن أنا كاتبها عندي. الترديد خلف الترجيع الراجح والله أعلم ليس من السنة، لأن الترجيع المؤذن يقولها لنفسه، أما الترديد خلف الترجيع يظهر لي والله أعلم أنه ليس من السنة والله أعلم. هنا لأنه ما ينسمع، يكون شيء خافت يعني. ما فهمت عليك، يعني من العام؟
يعني الترجيع خاص بالمؤذن وليس
بالمستمع. نعم نعم نعم. هنا
والإقامة، في إقامة تختلف، في إقامة مرتين مرتين.
مرت علي مسألة كانت طويلة البحث فلم أراجعها. هنا هل ورد شيء عن الشخص يمد رجليه باتجاه القبلة؟ حسب علمي لم يرد شيء، فلا حرج في ذلك، بل ورد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج رآه مسندا ظهره إلى البيت المعمور، فالاتكاء على الكعبة لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا الفائدة ذكرها النووي عليه رحمة الله تعالى في شرح صحيح مسلم. هل تدخل النساء في التصريح في تحريم الخروج؟ النساء ما تدخل، ما تجب عليها صلاة الجماعة، ما تجب على المرأة صلاة الجماعة. هذه مسألة يقول في بعض الجرائد وضعوا صورة لاعب لمنتخب كرة أحضر سكينا وبيده مثلا بهيما بهيمة الأنعام يذبحها لدفع الحسد. أخشى أن يكون هذا أخوان الأفاضل يعني من الأفعال المحرمة شرعا والعياذ بالله، لا يصح هذا أخواني، خاصة إن اقترن بذلك أن دفع الحسد يكون بإراقة الدم وأن في ذلك إبعاد للجن وغير ذلك، أخشى أن تصل بس إلى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. وحسد على ماذا؟ حسد على ماذا؟ نسأل الله عافية السلام. إنما البكاء على خساسة الهمة. هل يجوز دخول المرأة الحائض المسجد والجلوس لحضور الدرس؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، خلاف قوي جدا. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه لا حرج في ذلك. يقول ما حكم الانتماء للجماعات الإسلامية المنتشرة في الساحة هذه الأيام؟ نرجو التفصيل. نقول إخواني عليك باتباع الكتاب والسنة على طريقة سلف الأمة، لا جماعة فلان ولا جماعة علان ولا الأمير الفلاني ولا البيعة الفلانية، كن مع ولي الأمر واسمع وأطع له. أما الانتماء إلى أحزاب وجماعات وغير ذلك موجودة إخوان الأفاضل، نقول لا يصح هذا، كن متبعا لطريق السلف، هذه الجماعة الحقيقية. وفي شرح عقيدة شرح السنة البربهار ذكرنا شيء من هذا، لكن بالنسبة للجماعات الموجودة حاليا إخوان الأفاضل لا ينتمي إليها. ما عندنا في بلادنا إلا جماعة واحدة هي جماعة ولي الأمر، نلتف حوله ونتبع الكتاب والسنة إخوان الأفاضل ونلزم طريق أهل العلم الكبار الراسخين. أما جماعة فلان وجماعة علان بعضها إن لم نقل أكثرها أو كلها من الجماعات الموجودة هنا تنتسب للأشخاص على خلاف السنة، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. هل يشرع على ترديد الأذان وكذا الدعاء إذا كان الأذان من المسجل؟ لا، لا يصح هذا أخواننا الأفاضل، لا يصح هذا. رجل نوى السفر وقبل خروجه من المطار جمع وقصر في بيته، الصلاة باطلة، الصلاة باطلة، ما تصح أخواني. كيف تجمع وتقصر في البيت وأنت لم تسافر؟ في بيتك تجمع وتقصر، لا يصح هذا. هل رجل المرأة عورة؟ نقول نعم، رجل المرأة عورة، لا بد على المرأة أن تستر رجلها. إخواني أذكر الرجال، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، المرأة لا بد أن تلبس الجوارب. لا تقل بأن الثوب طويل ما يظهر، عندما يعني تمشي المرأة أو غير ذلك قد تنكشف الأقدام فتغطي المرأة قدمها. إذا جمع الرجل صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم هل يجوز له أن يوتر قبل دخول وقت العشاء؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله. ما حكم زيارة المرأة للقبور؟ الراجح والله أعلم الجواز بضوابط شرعية ذكرت في الدروس الماضية. إذا كان الأمر قليل وعلى شكل نادر ولم يترتب على ذلك فتنة واختلاط فلا حرج. هل يجوز سفر المرأة من دون محرم في حالة الضرورة القصوى؟ الضرورة القصوى مثلا كانت في بلاد يعني إسلام، البلاد هذه احتلها عدو أصبحت بلاد يعني استباحها الكفار، عند هذه الحالة لو سافرت من دون محرم فرارا بنفسها يجوز أم لا يجوز؟ أجيبه يجوز إخواني. أما الآن سأسافر للحج، سأسافر للعمرة، لزيارة أبي، لزيارة أمي، لحضور عرس أو كذا، لا يصح مثل هذا ولا يجوز إخواني الأفاضل. يقول أريد الذهاب مع بعض أصحابي حيث يربطهم برنامج كشفي هم ملتزمون وقد تقع بعض المخالفات، هل تنصحني بالخروج؟ لا ما أنصحك بالخروج معهم إذا كانت توجد مخالفات، خلاص ابتعد عن هذه المخالفات. إلا طبعا إخوان الكلام عن حالات خاصة لطلاب العلم مثلا أو للشيخ العالم الذي يسمع له إن أنكر المنكر كل الناس استجابت له، نقول نعم لو خرج وأنكر المنكر واستجابوا له ونصحهم وعلمهم لا حرج. أما نذهب كلنا هكذا ونقول والله ننصحهم لا يستجاب لك وقد تتأثر بهم، نسأل الله العافية والسلام. يقول هذا إخواني أنبه على هذا السؤال من شقين، لبس الباروكة للنساء، وأرجو تذكير هذا للأخوات لأن كثيرا منهن واقعات بهذا الشيء. طيب هذا صحيح إخواني؟ كثير من النساء يقعن في هذا الأمر خاصة في بلادنا، يصح؟ إخواني ينتبه الإنسان، من قال هلك الناس فهو أهلكم. بعض الناس يقول كثير من الناس يشربون الخمر، طيب سبرتهم أنت؟ عديتهم واحد واحد؟ ما يصلح هذا إخواني، هذا من أساليب بعض الناس، كثير من الناس كذا، كل الناس كذا، أغلب الناس كذا. اتق الله في لسانك فإننا مسؤولون. من فعلت مثل هذا الأمر طبعا استحقت اللعنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، نسأل الله العافية والسلام. لكن أن نعمم الأحكام نقول كثير ما يصح مثل هذا إخواني الأفاضل. أنا أذكر مرة سمعت بعضهم يدعو في صلاة التراويح، اللهم أنت تعلم أن بيننا من زنى ومن شرب الخمر ومن سرق. طيب من قال لك هذا؟ بارك الله فيك، والله سمعته هكذا بالنص، والله ما يصح هذا، أخشى يكون هذا من الاعتداء في الدعاء إخوان، وهذا كله والله بسبب الجهل، جهل عظيم جدا موجود عند بعض أبناء المسلمين. الأثر هذا حديث نعيم بن نحاب صحابي الحافظ بن حجر في فتح الباري، ابحث عنه في فتح الباري. من اللطائف مرة ناقشنا أحد الإخوة مع أحد طلاب العلم معنا في الدولة هنا من خيرة الإخوة، نحسب الله حسيبه وأنا نزكي على الله، أحد الشيخ يحيى الجسم، كنا نناقش أحد يعني رجل ينتسب إلى جماعة معينة، فقال ابن تيمية يقول كذا، قلنا وين؟ دور في الفتاوى. طيب الفتاوى كبيرة كيف ندور فيها يعني؟ دور فيها وابحث فيها، لكن الآن مع الموسوعات يعني الأمر يكون سهل إن شاء الله. تركيب الرموش إخواني أيضا يدخل في الوصل، تركيب الرموش أيضا يدخل في الوصل. يقول في بعض البلدان يقول مؤذن قبل أذان الجمعة حديث إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لقوت، هل هذا من البدعة؟ نقول هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني قد يؤدي إلى الوقوع في البدعة. نختم بهذا السؤال بإذنه سبحانه وتعالى، نريد كلمة عن فضل العلم والأجور المترتبة على تعلم العلم. إخوان الأفاضل، من أقصر الطرق التي تؤدي إن شاء الله تعالى إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين، والتي تقي الإنسان من فتن الشبهات ومن فتن الشهوات في هذه الدنيا، أن يقبل على تعلم علم الكتاب والسنة، أن يقبل على تعلم العلم الشرعي، أن يقرأ كثيرا في كتاب الله ويقرأ كثيرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوان إن القلوب تحيا بذكر الله سبحانه وتعالى وبذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي علينا أن نقبل على تعلم العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إخواني هذا الحديث ينبغي أن لا يمر علينا مرور الكرام. خيركم، جعل الخيرية، جعل الفضل إخوان الأفاضل في من أقبل على تعلم القرآن. وعندما كان الصحابة يدفنون في قبورهم، كان مجموعة في غزوة أحد كثر القتلى، دفن النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والثلاثة في القبر الواحد. قدم من؟ قدم الأقرأ والأحفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا أن الأقرأ والأحفظ لكتاب الله هو الذي يؤم الناس في الصلاة، وهو في الغالب يكون ماذا؟ يكون الأعلم. الذي حفظ القرآن كامل إن شاء الله يكون أعلم من غيره. فهذا كله دليل على فضل وشرف العلم النافع. إخواني من يرى واقع كثير من المسلمين في هذه الأيام يجد الجهل متفشي عند بعض الأشخاص، لا يعلمون شيء من دين الله سبحانه وتعالى. جرب اجلس في مجلس من المجالس واسألهم ما هي نواقض الوضوء، والله تسمع أجوبة عجيبة وغريبة ما أنزل الله بها من سلطان. طيب من يعلم هؤلاء؟ من يوجههم؟ والله أخشى يا إخواني أن يتعلقوا برقابنا، فننشر العلم بينهم، علم الكتاب والسنة، العلم الذي فيه تذكير بدين الله، تذكير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تحتقر هذه الكلمات التي تبين فيها توحيد الله والإيمان به وتذكير بالسنة، فإن والله قد تدخل في قلب إنسان فيكتب الله عز وجل بها من الخير الشيء العظيم والشيء الكبير. فالمسلم إخواني إن علم بأن هذا الطريق يقرب إلى الجنة ويبعده عن النار ويظفر به بالأجور العظيمة حرص على ذلك غاية الحرص. حتى يقول بعض أهل العلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. الحرص على تعلم العلم أفضل من العبادة الزائدة. الحرص على تعلم العلم أفضل من العبادة الزائدة. مثال: رجل يقول لك أنا والله يعني أقوم الليل، أنا مثلا أصوم الاثنين والخميس، أو قد إذا تركت صيام الاثنين والخميس فرضا إخواني الأفاضل قد يعسر علي قراءة الكتب وجرد الكتب والإقبال على الحفظ وهو جاد في هذا الأمر. ليست هذه حجة الكسلان أو حجة المتواني. نقول له: أقبل على تعلم العلم فإن هذا أنفع إن شاء الله تعالى. كم كان في التاريخ الإسلامي من تجار وأطباء وشعراء وأغنياء وأثرياء، انظر إليهم وضع أهل العلم الكبار المحدثين الذين نصروا دين الله عز وجل في كفة أخرى، تعلم فضل العلم وتعلم شرف العلم. كان بعضهم يقول: ليت الخطيب البغدادي ذكرني في تاريخ بغداد ولو في الكذابين أو الوضاعين، من باب ماذا؟ نيل البركة والشرف إخواني الأفاضل وتخليد الذكر وعدم نسيانه. طبعا الكذابين والوضاعين لا خير فيهم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. ذكروا إخوانكم إخواني يعني والأخوات، يذكر بعضهن البعض أن الدرس بعد غد ليس غدا، غدا لا يوجد درس، بعد غد بعد العشاء. جزاكم الله خير وبارك الله.